رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فعندنا في هذا اليوم سورة عظيمة نسمعها تكرارا ومرارا، نسمعها في صلاة الجمعة، ونسمعها في صلاة الشفع، وفي هذه السورة معان عظيمة، بل هي منهاج حياة المسلم، منهاج حياة المسلم. هذه السورة هي سورة الأعلى، نقرأها وأسأل الله أن يعين على تفسيرها بإذنه عز وجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى.
سورة الأعلى سورة عظيمة الشأن، فيها منهج حياة المسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة العيد، ويقرأ بها في صلاة الجمعة، ويقرأ بها في صلوات، ويقرأ بها في صلاة الشفع، في الركعة الأولى من صلاة الشفع. وما ذاك إلا لأهميتها وعظم المعاني التي اشتملت عليها هذه السورة. أول هذه السورة قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. سبح بمعنى نزه، فإن الله جل وعلا منزه عن النقائص، وتنزيه الله يشمل عددا من الأمور، أولها عدم نسبة أوصاف النقص إليه سبحانه، وثانيها عدم تعطيل صفات الله وإلغائها، فإن النصوص قد دلت على إثبات صفات لله عز وجل وأسماء. ومن هنا فإن من تنزيه الله أن نثبت هذه الأسماء وهذه الصفات، لأنه لا ينتفي عن هذه الصفات إلا من هو ناقص من الجمادات ونحوها. ومن هنا فإن المنهج أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات والأفعال، وننفي ما نفاه الله ورسوله، ونقف عما لم يرد فيه شيء عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الله أعلم بنفسه منا، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعرف بصفات الله منا، ومن ثم فنحن نثبت لله ما وصف به نفسه. ثم إن الله جل وعلا قد أنزل كتابه على أعلى درجات البيان، فلو كانت هذه الصفات لا يتصف الله بها لما وصف نفسه بها، ولا أتى بالألفاظ التي ليس فيها إبهام وليس فيها إيهام للناس بأن الله يتصف بذلك. فلما وصف نفسه بذلك سمعنا وأطعنا وأثبتنا لله ما أثبته لنفسه. ثم إن الله جل وعلا صادق، ومن أصدق من الله قيلا، فلا يمكن أن يخبر بخبر في صفاته إلا ويكون صحيحا مطابقا، ولا يمكن أن يكون خبره مخالفا للواقع. قوله سبح اسم ربك الأعلى فيه أمر للعباد بأن ينزهوا اسم الله الأعلى، فإن الأعلى من أسماء الله عز وجل، ويشمل علو الذات، فإن الله متصف بصفة العلو، وليست العلو جهة محصورة بحيث يقال إن الله قد انحصر فيها، بل هي لا نهاية لها. ثم إن النصوص قد دلت على إثبات هذه الصفة، ودلت السنة النبوية عليها، ودلت العقول السليمة على إثبات هذه الصفة، ودلت الفطر التي في الناس على إثباتها. ما دعا داع ربه جل وعلا إلا وجد في نفسه رغبة في التوجه إلى العلو، وما ذاك إلا لاتصاف الله بهذه الصفة. ومع ظهور الأدلة على هذه المسألة، إلا أن أكثر الطوائف قد نفت صفة العلو عن الله عز وجل، ومن هنا يظهر المعنى في هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه اسم ربك الأعلى، فأثبته ولا تعطله ولا تؤوله ولا تكيفه، بل أثبت لله ما أثبته لنفسه جل وعلا. ومن هنا نعلم أن التسبيح لهذا الاسم الأعلى، لأنه من الأسماء التي نفاها وجحدها طوائف كثيرة، جحدوه باسمه أو جحدوه بمعنى، فإن اسم الأعلى اسم يدل على معنى ولا بد من إثباتهما. وكما أن الله له صفة العلو في الذات، فله جل وعلا أيضا صفة علو القهر وعلو المنزلة، لكنها ليست هي المرادة أصالة بهذا اللفظ، وإنما يدل اللفظ عليها تبعا. جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة من حديث عقبة بن عامر قال: لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوه في سجودكم. ولما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوه في ركوعكم. ومن هنا ذهب الإمام أحمد وطائفة من الفقهاء إلى أن قول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب من واجبات الصلاة، لا يسقط إلا في حال النسيان. وسدل على ذلك بورود الأمر به في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوه في سجودكم، اجعلوه في ركوعكم. وجمهور أهل العلم على عدم وجوب هذا اللفظ في الركوع والسجود، وقال لكنهم قالوا بأنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب فيه وكان يلازمه. ثم قال جل وعلا الذي خلق فسوى، أي أنه سبحانه خلق أنواع المخلوقات، هذا الإنسان وهذه بقية أنواع الحيوان وهذه الأرض وهذه السماوات وهذه أنواع الجمادات، كلها قد خلقها رب العزة والجلال. قال تعالى الله خالق كل شيء، ثم قال فسوى، أي أنه جعل هذا الخلق معتدلا مستويا. ثم قال سبحانه والذي قدر فهدى، أي قدر الأقدار في هذا الكون فهدى، أي أرشد الناس لمصالحهم، مع أي أرشد الخلق لمصالحهم. فهذا الرضيع يلتقم ثدي أمه من علمه ذلك، وهذه الحيوانات تأتي بمصالحها صغيرها وكبيرها، من الذي علم هذه الحيوانات وأرشدها وهداها للقيام بمصالحها؟ هو رب العزة والجلال. فالهداية هنا يراد بها الهداية فيما يتعلق بأمور مصالح الدنيا، والهداية قد يطلق بهذا، قد تطلق ويراد بها هذا المعنى، ومرة تطلق ويراد بها هداية الدلالة إلى الخير والإرشاد إليه، كما في قوله سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهكذا أيضا تطلق لفظة الهداية ويراد بها الإلهام والتوفيق مما يختص به رب العزة والجلال، كما في قوله سبحانه ولكن الله يهدي من يشاء، وهي المنفية في قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت. ثم قال سبحانه والذي أخرج المرعى، أي أخرج النبات من الأرض، فالمرعى ما ترعاه البهائم، وقد يشمل بقية أنواع النباتات، فجعله غثاء أحوى، أي جعل هذا المرعى بعد مدة غثاء أحوى. والغثاء هو الهشيم، والأحوى الأسود المتغير، غثاء أحوى أي هشيما متغيرا. فانظروا إلى قدرة الله كيف حول ذلك النبات الأخضر الذي يبهج النفس إلى أن كان هشيما مسودا تذروه الرياح. هذه الآيات فيها تذكير بقدرة الله جل وعلا، مما يجعل النفوس تتعلق به سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا سنقرئك فلا تنسى، أي أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم سنقرئك هذا الكتاب ونجعلك تحفظه ويبقى في صدرك، وهذا فيه معجزة عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولم يكن يكتب الخط، ومع ذلك جعله الله عز وجل يحفظ كتابه، وأعطاه من الحكمة والسنة ما أعجز أصحاب العقول الباهرة، إن هو إلا وحي يوحى. سنقرئك فلا تنسى، أي أن الله قد تكفل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن لا ينسى هذا الكتاب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا نزلت عليه الآيات عالج منها شدة لئلا ينساها فيؤاخذ بذلك، فتكفل الله له بأن يحفظها له. ثم قال سبحانه إلا ما شاء الله، أي أن هناك آيات سينسخها الله جل وعلا من كتابه، ومن ثم سينساها هذا النبي الكريم، أو قد يكون نسيانا مؤقتا فيتذكر ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لقد أذكرتني آية أنسيتها من كتاب الله. وقال طائفة من أهل العلم إن الخطاب في هذه الآيات وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة إلا أنه يشمل الأمة عامة، فكأن الله قد تكفل بحفظ هذا الكتاب إلى قيام الساعة، مهما كاده الكائدون ومهما حاولوا طمس معالمه وإلغاء شعائره، فإن الله جل وعلا متكفل بحفظ دينه. وإن كان هناك بعض المواطن قد يتغلب فيها الجبارون المتكبرون الظالمون المجرمون فيصدون الناس عن دين الله ولا يجعلونهم يقدمون على طاعة الله ويكرهونهم على ترك دين الله، إلا أن ذلك قليل نادر ما يلبث أن يعود فينشر الله دينه. ثم قال سبحانه إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من الأحوال، سواء أحوال بني آدم أو أحوال أي أحد من مخلوقاته، فهو يعلم الجهر وهو ما أظهر من الكلام والأفعال، وسبحانه أيضا يعلم ما يخفى، أي ما تواصى أصحابه على كتمانه وأغلقوا عليه الأبواب، وهكذا يعلم سبحانه ما في الضمائر والصدور، فإنه يعلم السر وأخفى. فرب هذه صفته كيف يعصى؟ ثم قال وفي هذا دلالة على أن الله جل وعلا يعلم بما قد يفعله غير المسلمين من اضطهاد لأهل دين الله، لكنه يؤخرهم قليلا ثم ينزل بهم العقوبات. ثم قال سبحانه ونيسرك لليسرى، أي أن الله جل وعلا قد تكفل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يسهل له ما تحصل به السعادة والخير والهناء في الدنيا والآخرة، ونيسرك لليسرى، فإن المؤمنين وإن لحقهم شيء من الأذى في أول أمرهم فعاقبتهم العاقبة الحسنة، وكما تكفل الله بذلك في عدد من الآيات القرآنية، قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وكما قال سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ففي الدنيا ينعم المؤمنون بنعم الله جل وعلا، وما ذاك إلا أن الله يسرهم لليسرى. وقد جاء في آيات أخرى بيان الأسباب التي ييسر الإنسان بفعلها إلى اليسرى، كما قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثم قال سبحانه فذكر إن نفعت الذكرى، أي أن مهمة المؤمن التذكير والدعوة إلى الله جل وعلا وبيان الطريق التي ينجو بها الناس من عذاب جهنم ويفوزون بالسعادة العظيمة الحقيقية. فذكر إن نفعت الذكرى، قوله إن نفعت الذكرى يراد به أنه في بعض المواطن قد تكون الذكرى بشيء مخصوص فيه مضرة، فيجتنب التذكير بذلك المخصوص ويذكر بغيره. ومن أمثلة ذلك ما لو كان هناك أناس عندهم عقول لا تدرك دقائق من مسائل القضاء والقدر مثلا، فإذا حدثوا بها قد يكون هذا سببا لورود الشبهات على نفوسهم، وبالتالي فيختار لهم موضوع آخر، كما ورد في الخبر إنك لن تحدث حديثا، إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لهم. ومثل ذلك أيضا ما لو وجد عند الواعظ أناس عندهم نوع وساوس، فإذا حدثهم بالطلاق وأحكامه وتفاصيله قد يورثهم هذا الوساوس في مسائل الطلاق، فيظن كل واحد منهم أن أي لفظ تكلم به فإن الطلاق قد وقع به، فحينئذ نقول هذا الحديث ليس مما ينفع هنا بل فيه مضرة. ومثل ذلك أيضا لو حدث الإنسان بحديث لبعض الإعلاميين وهو يعلم أنهم فسقة سيحرفون هذا الحديث ويغيرونه عن مجاريه ومعانيه وسيضعون له عناوين لا تدل على حقيقته ولا تدل على ما في مضامينه، فمثل ذلك يجعل الإنسان يجتنب تذكيرهم والحديث معهم. أما إذا كان الإنسان الداعية يظن أن من سيدعوه سيعرض عنه ولن يقبل عليه فهذا ليس مما لا تنفع فيه الذكرى، لأن ذمة الداعية تبرأ بهذا الحديث فيكون ممن انتفع بهذه الذكرى، ولذلك قال ويتجنبها الأشقى. فكون الأشقى يتجنبها لا يعني أنه لم تنفع الذكرى، لأن الداعية ينتفع بإبراء ذمته وبتبليغ دعوة ربه ودين ربه جل وعلا. فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، أي من كان في قلبه خشية من الله جل وعلا فإنه سينفعه ذلك التذكير، فبالتالي سيتذكر وسيكون سببا من أسباب التزامه بطاعة الله وسيره على منهج الله. ويتجنبها الأشقى، أي أن ذلك الذي قدر الله عليه الشقاء سيتجنب دعوة دعاة دين الله وبالتالي سيشقى. ما هو مصيره؟ مصيره ذكره الله بقوله يصلى النار الكبرى، أي يواقعها وتحيط به ويحس بها بجميع جوارحه حتى تصل إلى أفواده، يصلى النار الكبرى. وصفها بأنها كبرى لأنها أعظم من نار الدنيا، فقد ورد في الحديث أن نار جهنم فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا، ونار جهنم دائمة أبدا، نار جهنم لا يتمكن أحد من إطفائها، نار الدنيا يمكن أن تكون جزئية لبعض أجزاء الإنسان بخلاف تلك النار الكبرى. ثم هذا الأشقى إذا وصل النار وصلاها فإنه لا يموت ولا يحيا، أي أنه يبقى أبد الآباد في نار جهنم، فلا يموت فيستريح من العذاب مع أنه يتمنى الموت ولا يحيا، بمعنى أنه لا يحيا حياة نعيم وكرامة، وإنما هي حياة شقاء وذل ومهانة. ثم قال سبحانه: قد أفلح من تزكى، أي أن الفلاح والنجاح يكون لمن اتصف بالصفات التالية: أولها تزكى، أي طهر نفسه من الشرك فأصبح من أهل التوحيد، ومن أمراض القلوب فأصبح صاحب قلب سليم، ومن الشح بالمال والبخل فأصبح بادلا لماله في سبيل الله، وذكر اسم ربه، أي أكثر من ذكر الله جل وعلا ليلا ونهارا صبحا وعشاء، فصلى، أي أنه حافظ على صلواته التي أمر الله بها، بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي أنكم تقدمون هذه الحياة الدنيا، أي القريبة القليلة الفانية، تقدمونها على ماذا؟ على الآخرة، وهذا ليس من العقل في شيء. لماذا؟ للفروقات العظيمة بين دار الدنيا ودار الآخرة. قال سبحانه: والآخرة خير وأبقى، الآخرة نعيمها كامل بخلاف الدنيا، الآخرة ليس فيها مكدرات ولا منقصات لمن أدخله الله الجنة، بخلاف نعيم الدنيا فإنه مكدور مكدر، فيه أنواع من أنواع الأذى والألم والإصابات. ثم قال: وأبقى، أي أن نعيم الدنيا قليل ثاني زائل بخلاف نعيم الآخرة فإنه باقي لا يزول. نعيم الدنيا يزول بأسباب كثيرة، منها الموت، فإن الإنسان إذا مات انقطع نعيمه من الدنيا وانتقل ماله لوارثه، وهكذا يتوقف كثير من نعم الدنيا بسبب المرض، فذلك المريض الذي يتألم بأنواع الآلام لن ينعم في حياته ولن يسعد فيها إلا إذا كان من أهل الإيمان والتقوى فرضي بقضاء الله وقدره. هكذا أيضا ينقطع نعيم الدنيا بسبب الفقر، فإن الغني إذا افتقر فإنه يذهب كثير من النعيم الذي لديه ويبأس في حياته إلا أهل الإيمان والتقوى، ونحن نشاهد مثل هؤلاء، فعنده أموال طائلة في لحظات انقلبت حياته، بدل أن تكون حساباته بالزائد أصبحت بالسالب، وأصبحت عليه ديون كثيرة عظيمة. وهكذا أيضا بقية أنواع المنغصات في الدنيا. ثم قال سبحانه: إن هذا، أي هذه المواعظ وهذا الذكر موجود في صحف الأنبياء السابقين، فلم تأتي هذه الشريعة في وصولها بأمر جديد، بل قد وافقت ما في شرائع الأنبياء السابقين. ثم خص الله إبراهيم وموسى، وذلك لأنهما أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكثرة أتباعهما. في هذه الآيات من الفوائد وجوب تنزيه الله جل وعلا من النقائص، ووجوب إثبات صفات الله له. وفي هذه الآيات إثبات صفة العلو واسم الأعلى لله عز وجل. وفي هذه الآيات التذكير بنعم الله على العباد، فهو قد سوى الخلق وأهدى المخلوقات لمصالحها، وأخرج النبات وقلبه من حال إلى حال. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، وعظم مكانة هذا النبي عند ربه جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الله قد تكفل بحفظ كتابه، قد تكفل بحفظ كتابه، فلا بد أن يبقى إلى قيام الساعة. وفي هذه الآيات أن الله تعهد بالتيسير لليسرى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن سار على طريقته. وفي هذه الآيات الأمر بالتذكير بدين الله وترغيب عباد الله في دخوله، ومن كان كذلك فهو على أعلى الدرجات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي هذه الآيات أن الحديث الخاص إذا كان سيؤدي إلى فتنة أو إلى مضرة فحينئذ لا ينبغي أن يحدث الإنسان به، وينبغي أن يحدث بما يتناسب مع الحال بما يصلح أحوال الناس. وفي هذه الآيات أن المعرض عن الحق ينبغي أن توصل له دعوة الحق على سبيل العموم، فذلك ليس مما يقال فيه بأن الذكرى لا تنفع، بل تنفع، لأن فيها إبراء لذمة الداعية وتحصيلا للأجر والثواب وإقامة للحجة على ذلك المعرض. وفي هذه الآيات أن صفة الخشية إذا كانت في القلب فإنه سيكون لها ثمرات عظيمة، منها أن يكون الإنسان قادرا على فهم مواعظ القرآن والسنة. فازرع يا أيها المؤمن الخشية في قلبك حتى تكون بذلك ممن يتمكن من فهم القرآن وتدبره. وفي هذه الآيات الوعيد الشديد لأولئك الذين يعرضون عن دعوة الحق ولا يستجيبون لها بأنهم سيصلون النار الكبرى ثم لا يموتون فيها ولا يحيون حياة نعيم. وفي هذه الآيات الترغيب في تزكية النفوس وتطهيرها، قال تعالى قد أفلح من تزكى، وتزكى أي طهر نفسه، طهرها من ماذا؟ من كل دنس، فيشمل تطهيرها من الشرك، ويشمل تطهيرها من الذنوب والمعاصي، ويشمل تطهيرها من أمراض القلوب، ويشمل تطهيرها من الغل والحقد والحسد، ويشمل تطهير النفوس من كل ما نهت عنه الشريعة، وكذلك يشمل تطهير النفس من الشح والبخل بأن ينفق الإنسان في سبل الخيرات. وفي هذه الآيات الترغيب في ذكر أسماء الله، فإن العبد متى ذكر الله فإن ذلك سيكون من أسباب فلاحه وسعادته، ومن ذكر الله ذكره الله كما قال فاذكروني أذكركم. وفي هذه الآيات الأمر بالمحافظة على الصلوات وخصوصا صلوات الفرائض، فلا بد أن يحافظ المؤمن عليها. وفي هذه الآيات أن المؤمن لا بد أن يجعل الآخرة بين عينيه، وأن يعمل من أجل آخرته، وأن يجعل الدنيا مزرعة للآخرة. وفي هذه الآيات التحذير من تقديم الدنيا على الآخرة، بحيث إذا ورد عليه أمر من أمور الآخرة وقابله طمع من أطماع الدنيا يقدم أطماع الدنيا، فهذا من إيثار الدنيا على الآخرة الذي ورد ذمه في هذه الآيات. أما من كان يكتسب ويرتزق بأنواع الأرزاق فهذا ليس مذموما، خصوصا إذا استعمل هذه الأنواع من أنواع الرزق في طاعة الله عز وجل، فتنعم بها وأنفق على نفسه وعلى من تحت يده تقربا لله، فإنه يكون بذلك مأجورا مثابا. وفي هذه الآيات المقارنة بين الآخرة والدنيا بلفظ وجيز، والآخرة خير وأبقى. وفي هذه الآيات أن شرائع الأنبياء عليهم السلام قد اتفقت على أصول ما دعت إليه، وإن كانت هناك مسائل وشرائع وفروع قد تختلف فيها. وفي هذه الآيات فضل إبراهيم وموسى عليهما السلام للنص على اسميهما هنا، هذا شيء من فوائد هذه الآيات. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المعصية تضاعف في الحرم؟
يجب على المؤمنين أن يتركوا المعاصي صغيرها وكبيرها، فإن الإقدام على المعاصي سبب من أسباب العقوبات الدنيوية والأخروية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عظيم، فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم؟ وقال جل وعلا عن بعض أنبياء: من ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ولذلك على المؤمن أن يحذر من معاصي الله وأن يبادر إلى طاعة الله. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولذلك يحذر الإنسان من المعصية، لأنك تعصي رب العزة والجلال. وإذا وجد من العبد معصية فعليه أن يبادر إلى التوبة، فإن التوبة تمسح المعصية وتزيلها، وهكذا أيضا الحسنات التي يفعلها الإنسان تزيل المعاصي. إن الحسنات يذهبن السيئات. وبالنسبة للحرم، هل تضاعف السيئات فيه؟ نقول السيئات تعظم في الحرم، وذلك لقوله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأما المضاعفة فإن السيئات لا تضاعف لا في الحرم ولا في غيره. قال الله جل وعلا: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل نام بعد الشروق ولم يستيقظ إلا قبيل صلاة العصر، فلما استيقظ سأل عن الأذان هل أذن أم لا، فأجابه صاحبه بأنه لم يؤذن بعد، فشرب كأسا من ماء ظنا أن صلاة الفجر لم تؤذن. فلما فرغ من شرب الكأس أخبر بأن الأذان الذي قصدته هو أذان العصر، هل على هذا الرجل قضاء؟
يجب على الإنسان أن يتحرز في صيامه، فإن صيام رمضان ركن من أركان دين الإسلام، ولذلك فلا يبادر الإنسان إلى تناول المفطرات بأدنى شبهة وبأدنى عارض يعرض له، وعليه أن يتيقن كل إذا سمع الإنسان صوتا في الشارع بسبب سيارة أو غيرها قال أذن المؤذن فبادر إلى الأكل، أين صيامه؟ ألا تصونه؟ ألا تحفظه؟ ألا تحرص عليه؟ ألا تبذل الأسباب للتأكد من أنك قد سنت هذا الصيام من المفطرات؟ ولذلك فكون الإنسان يبادر بمجرد سؤال وهو يتمكن من رؤية النهار والشمس طالعة والناس قد ضجت أصواتهم، فيبادر فيسأل أذن وهو لا يعلم هل هو أذان فجر أو أذان مغرب أو أذان عصر، ثم يبادر إلى شرب أو أكل، فلا شك أن هذا تفريط، فعلى صاحبه أن يعيده وأن يقضيه.
تقول السائلة: حصل شجار بين زوجة ابنها وقالت لها: كفرت 60 يوما لا أدخل بيتك، فما الحكم؟
الواجب على المؤمنين أن تكون بينهم علاقة الألفة والمحبة، فإن الله جل وعلا قد أمر بذلك، فقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. فأمر الله بالإحسان إلى الوالدين، وأمر الله بالإحسان إلى القرابة، فأصحاب القرابة لهم حق على الإنسان، ومن ثم لا بد أن يتخلق معهم بالأخلاق الفاضلة الطيبة، وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يقطع رحمه، فإن هذا معصية كبيرة وذنب عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وقد يكون عند بعض الناس مسائل مالية يتنازع فيها الإخوة فيؤدي بهم ذلك إلى التقاطع والتدابر والتهاجر، ثم لا يحصل أحدهما شيئا من هذه المنازعة فيخسرون الدنيا والآخرة. وقد نهت الشريعة عن قطع الصلة بين القرابة، وجعلت ذلك ذنبا عظيما. لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب أنهت عن تهاجر المسلمين وتدابرهم، فجعلت هذا ذنبا ومعصية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. وقال صلى الله عليه وسلم: هجر المسلم سنة كسفك دمه. في نصوص كثيرة تنهى عن التقاطع والتدابر. ومما جاءت به الشريعة في هذا أن أمرت القرابة بأن يقوم بعضهم بحوائج بعضهم الآخر، فإذا كان ذلك من شأن المؤمنين عامة فهو في القرابة من باب أولى. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن هنا فهذا التقاطع بين هذه المرأة وولدها حرام وذنب ومعصية، وإذا حلف الإنسان عليه فإنه يكفر كفارة يمين ويأتي بما هو أحب إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: تكون قلوبنا أحيانا في غفلة عن ذكر الله وعن معالنا في هذه الدنيا، كيف نكون دائما على يقظة وحذر من الشيطان؟
القلب عليه معول كثير، ولذلك علينا الاعتناء بقلوبنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ورب العزة والجلال يقول للأسرى الذين قاتلوا المسلمين: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ومن هنا فعلينا بإصلاح قلوبنا بحيث تكون هذه القلوب ممتلئة بأنواع الطاعات التي تجعلها تقبل على الله ولا تستجيب لوساوس الشيطان. والقلوب محل وسوسة الشياطين، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. ولذلك هذا القلب أيضا يتقلب، فمرة يكون على شأن ومرة يكون على شأن آخر. ما لم يسمى بهذا الاسم القلب إلا لتقلبه، وحينئذ لا بد من تعاهد القلب. والقلب يمرض، فإذا مرض فإنه سيكون وبالا على صاحبه. أما إذا مات فلا تسأل عن حال صاحبه. يمرض القلب بتلك الذنوب والمعاصي التي يفعلها العبد بما يورد العبد على قلبه من أنواع الفسوق، فيجعل سمعه مدخلا للحرام إلى قلبه، وبصره مدخلا للحرام إلى قلبه، ولسانه كذلك. ولذلك نحذر من أن تكون هذه الجوارح سبيلا من سبل وصول الموت إلى قلوبنا. هكذا هذه القلوب يغطى عليها ويكون عليها غاشية لا تمكنها من الفهم والتدبر، كما قال جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. والقلوب لا بد من تعاهدها، وتعاهدها يكون بأمور: أولها بزرع خشية رب العالمين في القلب، فإنك يا أيها العبد عما قريب ستنتقل إلى الدار الآخرة وسيحاسبك ربك، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تكون حريصا على الإقدام على الطاعات. سليم القلب: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهكذا أيضا إذا استشعر العبد أن الله يراقب قلبه ويطلع على ما في هذا القلب ويعلم سره وخائنته، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإنه حينئذ لا يمكن أن يضمر في هذا القلب ما يسخط ربه جل وعلا. ثم إن العبد إذا تفكر في الآيات الكونية التي تدل على عظمة الله وقوته وشدة بأسه، جعله ذلك يزرع المخافة في قلبه من ربه فيصلح قلبه. وهكذا إذا تدبر الإنسان السنن الكونية وأحوال الأمم الماضية، أمم عظيمة، أمم كبيرة، أمم قد بسطت لها الدنيا لكنها انحرفت عن طريق الله فنزلت بها العقوبات. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ والذي أنزل هذه العقوبات بالأمم السابقة قادر على أن ينزل العقوبة بك متى ابتعدت عن ربك ومتى كان قلبك منشغلا عنه جل وعلا. كذلك من وسائل إصلاح القلوب تدبر القرآن وتفهم المعاني العظيمة التي اشتمل عليها هذا الكتاب، فإن القرآن فيه أعظم موعظة للقلب، وهذا القرآن فيه تذكير وتخويف وتهديد وهدى ورحمة وموعظة وذكرى. فأين أصحاب العقول السليمة والقلوب الطيبة؟ كذلك إذا كان الإنسان يصاحب أهل الخير والصلاح فإنهم بإذن الله يمكنونه من فهم ما ينتفع به، فإن صحبة الصالحين لها آثر عظيم في صلاح القلوب. ومن أعظم أهل الصلاح أولئك الذين يحافظون على الصلوات في المساجد، فهم أهل الصلاح وأهل الفلاح، فيحافظ الإنسان على صلاته مع الجماعة فيكون بذلك قد اكتسب صحبة صالحة يستفيد منهم في تصفية قلبه ليكون لله عز وجل. هكذا أيضا من أسباب تصفية القلوب مراجعة الإنسان لنفسه ولما في قلبه ما بين وقت وآخر، ومقارنته بما جاءت به الشريعة ليكون قلبه على أكمل الوجوه وأتمها، فيصلح هذا القلب. إن أعمال القلوب التي جاءت الشريعة بها كثيرة متعددة، فمن تلك الأعمال التقوى، بأن يجعل الإنسان في قلبه وقاية بين فبأن يجعل الإنسان في قلبه معنى يقيه من عذاب الله ومن سخط رب العزة والجلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. كذلك من المعاني التي نجعلها في القلوب الإخلاص، لأن نجعل أعمالنا كلها لله وحده، نتقرب بذلك لله لا لطمع الدنيا ولا لمراءة الخلق، وإنما نتعامل مع الناس على وفق شرع الله إرضاء لله جل وعلا. هكذا أيضا من الأعمال الصالحة المتعلقة بالقلب أن نزرع في قلوبنا الخوف من الله، فنخاف من ربنا أن يوقع بنا العقوبات بسبب ذنوبنا، فلا نخاف أحدا من المخلوقين كائنا من كان، وإنما نخاف أن يسلط الله ذلك المخلوق علينا. أما المخلوق فوالله لو بذل ما بذل وعمل ما عمل من أجل أن يلحق بك مضرة لم يقدرها الله عليك فإنه لن يستطيع شيئا، وإنما يخاف من الله أن يسلط عليك ذلك المخلوق. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هكذا من أعمال القلوب التي نتقرب بها إلى الله الرجاء، فنحسن الظن بالله، فإن الله قد وعد المؤمنين بالنصر والتأييد والإعانة، فنكون واثقين بصدق وعد الله. وهكذا وعد الله المؤمنين بجنة الخلد فنثق بوعد الله، فهذا من إحسان الظن بالله ورجاء. كذلك نرجو من الله أن يبعد عنا الشرور، نرجو من الله أن يعيننا على الدعاء وأن يستجيبه منا، نرجو من الله أن يعيننا على أنواع الطاعات صلاة وزكاة وصياما وحجا. ومن أعمال القلوب التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا أن نعترف بفضل الله علينا، فنثني على الله بما أنعم علينا من نعم، أنعم علينا بنعمة دين الإسلام، ما أعظمها من نعمة، فنشكر الله على هذه النعمة. أنعم الله علينا بنعم في أبداننا وفي أحوالنا وفي أموالنا، فنشكر الله على هذه النعم، نتحدث بها بألسنتنا وننسبها إلى الله و نثني على الله بها ونصرفها في طاعة الله جل وعلا. وكذلك من أنواع أعمال القلوب التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا أن نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقدم محبتهما على محبة ما سواهما. وكذلك نحب عباد الله المؤمنين، فما من مؤمن في مشارق الأرض ومغاربها إلا ونحن نحبه ونتقرب إلى الله بمحبته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وكذلك من أنواع أعمال القلوب التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا أن نطهر قلوبنا من تلك الأمراض، فلا نريد بشيء من أعمالنا غير وجه الله، ولا نحقد على أحد من الناس، ولا نحسد أحدا آتاه الله شيئا من نعمه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فما أعظم درجة أولئك الذين سعوا في إصلاح قلوبهم، فسعدوا في الدنيا، ارتاحوا واطمأنت نفوسهم ورضي عنهم ربهم، وكانوا من أهل الدرجات العلى في جنات الخلد.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أريد الاعتكاف في العشر الأواخر، ما هي الكيفية الصحيحة، وما هي الأشياء التي لا بد للمعتكف الخروج يجوز للخروج من الاعتكاف؟
الاعتكاف عمل صالح يؤجر العبد عليه. قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمراد بالاعتكاف اللبث في المسجد تقربا لله عز وجل من أجل أداء الطاعات تقربا لله. الاعتكاف عبادة عظيمة يخلو الإنسان فيها مع ربه جل وعلا، فيتفكر في خلق الله، ويتفكر في أوامر الله، ويتفكر في حقيقة نفسه ومآله وعاقبته دنيا وآخرة. الاعتكاف ييسر على الإنسان العديد من الطاعات، بقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وأنواع الذكر، وبالصلاة وبالدعاء والتضرع بين يدي الله. فالمعتكف يتنقل ما بين عبادة إلى عبادة ومن خير في خير، وكل أوقات المعتكف تسجل في حسناته يوم القيامة. والاعتكاف اللبث في المسجد، فإذا لبث الإنسان في المسجد مدة معينة فإنه حينئذ إذا نوى به التقرب لله اعتكافا فإنه يعد معتكفا. ومن ثم فإن الصواب أن الاعتكاف يجوز أن يكون أقل من يوم، لما ورد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فدل هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فدل هذا على أن الاعتكاف يصح بالليل، وأن الاعتكاف لا يشترط أن يكون ليوم كامل، وأن الاعتكاف لا يشترط أن يكون المعتكف صائما، لأن الليل ليس محلا للصوم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإذا رغب الإنسان أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، وكان يرشد أصحابه ويقول لهم: إنما تطلبونه، يعني من ليلة القدر، أمامكم. وكان صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر بأنواع من العبادة لا يفعلها في غيرها من الأيام، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر وجد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فينبغي لمن أراد الاعتكاف أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن لو اعتكف أقل من هذا فلا حرج عليه فيه. وإذا اعتكف الإنسان فلا بد أن، إذا أراد الإنسان أن يعتكف العشر الأواخر، فإن جمهور الفقهاء يقولون يدخل قبل غروب شمس اليوم العشرين من شهر رمضان، لأن ليلة الواحد والعشرين تعد من العشر الأواخر، واحتمال أن تكون ليلة القدر فيها. فإذا اعتكف، وبعض الفقهاء يقول بأنه يعد معتكفا العشرة متى دخل بعد صلاة الفجر من يوم الواحد والعشرين، وذلك لما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر يوم الواحد والعشرين ثم دخل معتكفه. والجمهور يقولون بأنه كان يخرج من المعتكف فيصلي بالناس ثم يعود إلى معتكفه، فدل هذا على أن تنقل المعتكف في المسجد لا يؤثر على اعتكافه. فلو قدر أنه ذهب إلى الطواف أو ذهب إلى مكان أبرد داخل المسجد، أو ذهب من أجل حلقة علمية يريد أن يحصل بحضورها الأجر العظيم فداخل المسجد، فإنه لا ينقطع اعتكافه بهذا ولا حرج عليه فيه. إذن ما الذي يقطع الاعتكاف؟ يفسد الاعتكاف بأمور، أولها الجماع، فإذا جامع المعتكف فسد جماعه، سواء ذهب لقضاء الحاجة في بيته فقابلته زوجته ليلى فجامعها، يقول انقطع الاعتكاف، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يصح للمؤمن أن يجامع في المسجد، إذ ليست المساجد قد بنيت لهذا، إنما بنيت لذكر الله تعالى وإقامة الصلاة. كذلك مما يؤثر على الاعتكاف أن يخرج الإنسان من المسجد لأمر يمكنه الاغتناء عنه، كما لو كان عنده مريض من أطراف جماعته، فحينئذ خروجه لزيارته ليس مما تتعلق به حاجته، وبالتالي فإن اعتكافه ينقطع بهذا. لكن لو اتصل عليه بهاتف الجوال ونحو ذلك فإن الاعتكاف لا ينقطع بهذا. هكذا لو زار بعض الناس المعتكف في محل اعتكافه فإن الاعتكاف لا ينقطع بهذا. فقد ورد أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زرنه في المسجد وهو معتكف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما زاره نساؤه وعدن إلى حجرهن وحجرهن لها أبواب في المسجد إلا صفية، فقد كانت حجرتها خارج المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها إلى بيتها، فلم ينقطع اعتكافه بهذا لأنه يعد من خروج الحاجة. هكذا لو خرج الإنسان لقضاء حاجته أو لاغتساله إذا احتاج الاغتسال فهذا لا يعد مما يقطع الاعتكاف. وهكذا لو كان الإنسان يحتاج إلى طعام وإلى من يحضر الطعام ولم يكن هناك من يحضره فإن ذهابه لإحضار الطعام لا يبطل الاعتكاف. أما لو وجد من يكفيه هذا الأمر كما لو كان عنده أبناء أو كان عنده موظفون يعملون لديه يمكنهم أن يأتوا بالطعام إليه في المسجد، فحينئذ نقول بأن المعتكف لا يجوز له الخروج من أجل إحضار هذا الطعام لأنه يمكن أن يقوم غيره به. هكذا من أحكام الاعتكاف أن يحذر الإنسان من تلك الأعمال المؤدية إلى إبطال اعتكافه أو نقصان أجره. ومن ذلك أن بعض الناس في الاعتكاف يشتغل بالكلام في الآخرين قدحا وسبا وغيبة، فهذا من منقصات الاعتكاف. وهكذا أيضا اشتغال الإنسان بأذية الآخرين تجده يدفع هذا ويدفر هذا ويختصم مع هذا ويأخذ حق هذا، فهذه الأفعال لا تتناسب مع الاعتكاف.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يكون الصبر مع الزوجة؟
أمر الله جل وعلا كل واحد من الزوجين بإحسان العشرة مع صاحبه، فقد قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات أي الزوجات الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالصبر مع المرأة أو الزوجة يكون على أنواع: النوع الأول بأن يكون بتحمل الأذى الذي يكون منها والعفو عن الزلات التي تحصل منها، وثانيا يكون بتهذيبها ونصيحتها وإرشادها وبيان الموقف الشرعي في كل فعل ستقدم عليه، وإذا كانت مغاضبة لزوجها فإن زوجها يتقرب إلى الله ببيان عظم أجر المرأة عندما تقوم بحقوق زوجها. هكذا يخبر الزوج زوجته بحقوق الزوج بأنواع الحقوق، ويحذرها من هجران فراش زوجها، فإن المرأة إذا باتت هاجرة لفراش زوجها باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بماذا نرد على من يقول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة للعرب، مستدلا بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون؟
اللغة العربية هي أوسع الألسنة وهي أبقى اللغات، ولذلك جعل الله القرآن بها من أجل أن يبقى حجة إلى قيام الساعة. وهذا القرآن قد شمل بدعوته جميع الأمم، فإن هذا القرآن قد أخبر بأنه رسالة عالمية تشمل الناس أجمعين على سائر أجناسهم ولغاتهم ومواطنهم وبلدانهم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فقوله كافة للناس أي على اختلاف أجناسهم وألوانهم وأشكالهم ولغاتهم. وقال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. والنصوص القرآنية الدالة على أن هذه الشريعة عامة كثيرة، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة فبعثت إلى الأحمر والأسود. ويدل وفي لفظ إلى الناس عامة، وفي لفظ وبعثت إلى الناس عامة. ومما يدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى ملوك أهل زمانه مع اختلاف لغاتهم يطلب منهم ويدعوهم إلى الإسلام، فأرسل إلى هرقل، وأرسل إلى كسرى، وأرسل إلى المقوقس ملك مصر، وأرسل إلى غيرهم، مما يدل على أن هذه الرسالة عامة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى تكون دعاء الاستخارة، أثناء الصلاة أو بعدها؟
العبد لا يعلم عواقب الأمور ولا مآلاتها، ومن هنا فهو يفوض الأمور على الله ويتوكل عليه سبحانه. قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن هنا فإن المؤمن يفوض أمره إلى الله، ومن أنواع التفويض أن يستخير الإنسان في أعماله بأن يطلب من ربه جل وعلا الخيرة. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أما أحدكم بالأمر من غير الفريضة فليركع، فإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فقوله في هذا الحديث: فليركع ركعتين من غير الفريضة، أي أي صلاة صلاها الإنسان تطوعا كما في سنة الظهر أو تحية المسجد أو أي سنة يصليها الإنسان. وقوله ثم ليقل فيه دلالة على أن هذا الدعاء لا يكون إلا بعد السلام، لا يكون إلا بعد السلام، لأن حرف ثم للتعقيب، لأن حرف ثم للتعقيب. فإذا صلى الإنسان الاستخارة فليجزم بأن ما قدره الله له بعد ذلك هو الخير، سواء كان راغبا فيه أو لم يكن، وسواء كان وسواء رأى رؤيا منامية أو لم يرى، وسواء وجدت علامات تدل على قبوله أو لا. فإذا صلى الإنسان الاستخارة فإن ما سيقدره الله له فهو الخير، فهو الخير له سواء رغبه أو لم يرغبه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهما أفضل، حضور حلقات العلم أم التنفل بالصلاة؟
الأظهر من أقوال أهل العلم أن طلب العلم أفضل وأعظم أجرا، وذلك لأن صلاة النافلة تطوع مستحب، وطلب العلم فرض كفاية، وفروض الكفايات في الغالب أرجح من التطوع المستحب. ويدل على ذلك عظم الأجور المرتبة على طلب العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خرج يطلب علما فهو في سبيل الله حتى يرجع. وكل حرف يتعلمه الإنسان يؤجر عليه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أول الشهر أو نصفه؟
زكاة الفطر مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله فريضة، وقال وأضافها إلى كلمة الفطر إشارة إلى أنها متعلقة بيوم الفطر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاة الفطر: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، مما يشعر بأن مقصود الشارع متعلق بيوم الفطر. فعندما يخرج الإنسان زكاة الفطر من أول الشهر كما قال بذلك بعض الفقهاء، لا يتحقق المقصود الشرعي الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص السابقة، ومن ثم فالأظهر أن ذلك لا يجزئ. لكن لو اجتهد مجتهد فأداه اجتهاده إلى هذا، أو تبع هذا المجتهد عامي لم يعرف بقول غيره، فإننا لا نطالبه بقضاء ذلك. أما من كان عارفا بالسنة عالما بها أو لم يسأل وأخرج قبل السؤال من أول الشهر، فإننا نطالبه بإعادة إخراج زكاة الفطر. والمستحب في زكاة الفطر أن تخرج في يوم العيد قبل الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة متقبلة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والأظهر أنه يجوز للإنسان أن يقدم إخراج زكاة الفطر بيوم أو يومين، لما ورد في الحديث قال: كانوا يخرجون زكاة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، فمن أخرجها في اليوم 28 أو اليوم 29 أجزاه ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشرع السواك أثناء الصيام؟
السواك عبادة وقربة يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث يدل على استحباب السواك في كل وقت بدون استثناء وقت دون وقت. وبعض الفقهاء كره استعمال السواك بعد الزوال بالنسبة للصائم، وقال بأنه يزيل خلوف فم الصائم المحبوب عند الله، ولكن هذا الحكم يحتاج إلى دليل. وأما ما ورد في الأثر: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فهذا لم يثبت، وبالتالي لا يصح أن نبني عليه حكما. وهكذا تكلم بعض الفقهاء على ما ورد في حديث سلمان بن عامر أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، ففيه كلام لأهل العلم. ومن هنا فالذي يبقى معنا العمومات الواردة باستحباب السواك، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ونحو ذلك من النصوص المرغبة في استعمال السواك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نفتقر في وقتنا الحالي إلى تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرجاء والنصح.
هذا الكلام كلام خاطئ، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم به. ووصف الناس بانتشار المنكر وانتشار ترك شعائر الله، هذا لا يتكلم به من يكون متبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. فوصف المنكرات بالانتشار ووصف ترك الفرائض والواجبات بأن الناس كلهم يسيرون على ذلك ليس من شأن المؤمن، وإنما المؤمن إذا تكلم عن المنكر حذر منه ولم يصف الناس بفعله. لأنك إذا قلت الرشوة حرام وأكل مال خبيث وسحت وصاحبها ملعون، حذرت الناس من الرشوة فاجتنبوها. أما إذا قلت الرشوة انتشرت فإنه حينئذ لا يؤدي إلى مقصود الشارع في الانتهاء عن هذه الجريمة، بل قد يقول القائل بما أنها انتشرت فلأكن واحدا من الناس. هكذا فيما يتعلق بالأمر بالمعروف، فإن شعيرة الأمر بالمعروف شعيرة إسلامية على كل مؤمن. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتدعن الله فلا يستجاب لكم. إذا أمر الإنسان أبناءه بالصلاة فهذا أمر بالمعروف، وإذا نهاهم عن المعاصي فهذا نهي عن المنكر. إذا تفقد الإنسان جيرانه فأمرهم بأداء الصلاة بالمسجد، وحذرهم من صحبة السوء، وحذرهم من تلك القاذورات والمشروبات المحرمة، كان آمرا بمعروف ناهيا عن منكر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقيمين لهذه الشعيرة، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وأسأله لولاة أمر المسلمين التوفيق والهداية، وأن يكونوا أسباب خير وهدى وصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.